بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعني بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. حبتي في الله، درسنا اليوم مع الباب التاسع والذي هو بعنوان في النجاسات وكيفية تطهيرها، في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها، تعريف النجاسة ونوعاها. قال المصنفون: النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. يبقى ده تعريف النجاسة، كل عين مستقذرة، يعني الأشياء المستقذرة التي أمر الشارع، أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باجتنابها، أي الابتعاد عنها. ده تعريفها. وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية. النوع الأول نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال، لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول، وهي التي لا تطهر بحال، لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. النوع الثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. إذا قسم المصنفون النجاسة إلى قسمين: نجاسة عينية أو حقيقية، سميت بذلك لأن عينها نجسة ولا تطهر، روث الحمار نجس الغائط بتاعه يعني، كذلك الدم نجس، كذلك البول. وذلك خطأ بعض الإخوة لما بينجرح بيقعد يمص الدم بتاعه، صحيح؟ وده خطأ، إنه نجس بتمصه ليه؟ الله يبارك فيك، يقعد يعصر فيه حالة بؤس. نقول الله يصلح حالك، يعني ايه النفس العجيبة دي؟ يا اخي اغسل يدك، ضع لاصق، حط مطهر مش يقعد يعصر، يعني حاجة بسرعة توجع البطن. نعم يعني بارك ده موجود صح؟ بتشوفوه صح؟ مشكلة. فخلي بالنا، يبقى روث الحمار، عشان كده النبي نهى من الاستجمار بالروث، صحيح؟ ذلك لما جاء له بروثة حمار نهى النبي عن ذلك لأنها نجست العين، عشان تطهر لازم تزال بمطهر، مش إنما هي في حق هي في حد ذاتها عينها نجسة، كذلك الدم كذلك البول. يبقى ده النوع الأول من النجاسات اللي هي النجاسة العينية الحقيقية اللي هي نجسة العين. النوع الثاني نجاسة حكمية، يعني شيء في الأعضاء بيمنعك من صحة الصلاة. حضرتك مثلا كنت متوضئا ودخلت دورة المي تقضي حاجتك، طبعا قضاء الحاجة بينقض الوضوء، فده اسمه الحدث الأصغر، عشان أصلي لازم أتوضأ، لازم إيه؟ فدي اسمها نجاسة حكمية، يعني في شيء تعلق بالأعضاء منعك من صحة الصلاة. ودي بيقسم العلماء قسمين، حدث أصغر زي البول زي الغائط اللي بنسميها نواقض الوضوء، نواقض إيه؟ الوضوء، ده حدث أصغر لأنه بيرفع بالوضوء فقط. النوع الثاني اللي هو حدث أكبر زي الجنابة زي الحيض زي النفاس عند المرأة، هذا لا يرفع إلا بالغسل، عشان أصلي لابد أولا الحائض والنفاساء ينقطع عنها الدم وتغتسل، الجنب يغتسل، الجنب إيه؟ يغتسل. ده عن أنواع النجاسة. قال والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، ده الأصل، يعني النجاسة تزال بإيه؟ بالماء، ده الأصل. في أشياء أخرى فرعية لكن يعني بدل عن المية، لكن الماء هو الأصل، الماء هو الأصل. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سورة الأنفال آية 11. يبقى الأصل في التطهير إيه؟ الماء. إن احنا نشوف بعد كده من ضمن المطهرات مثلا التراب، يعني النساء لما النبي أمرهن بأن ثيابهن يكون يعني في فضفاضا، وكانت نساء الأنصار تمشي وثوبها يجرجر خلفها، فسألت إحداهن النبي يعني تكون ماشية في الطريق ممكن أمر على مكان نجس فالثوب يعلق به بعض النجاسات، قال النبي يطهرها ما بعدها، يطهره ما بعده، يعني انت ماشي بعد كده تمشي على مكان جاف في تراب وكذا فيطهر بايه؟ عن طريق المشي في المكان الجاف هذا. وفي عندنا كمان طهارة بتكون بالجفاف، ماشي كده نشوف الكلام ده نعرفه بإذن الله تعالى. إذا الأصل في التطهير الماء، ده الأصل. الدليل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، آية 11 سورة الأنفال. قال وهي على ثلاثة أقسام، أي النجاسة، في عندنا نجاسة مغلظة، في عندنا نجاسة مخففة، وفي عندنا نجاسة متوسطة. وهي على ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة الكلب وما تولد منه، علشان كده النبي لما تكلم عن ولوغ الكلب في الإناء قال إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، في رواية أولهن بالتراب. المهم لأن هنا نجاسة اللعاب بتاع الكلب أو الفم بتاعه نجاسة مغلظة، نجاسة إيه؟ مغلظة. بل العجيب يكتشف العلم يا جماعة أمر عجيب جدا في الكلب، يقول لك إن الكلب لما بيقضي حاجته بتتراكم ميكروبات حوالين مكان قضاء الحاجة، ومن طبيعة الكلب بينظف نفسه بلسان، يقعد يلحس كده خلفه يعني بعد ما قضى حاجته يقعد، فبياخد جميع الميكروبات على اللسان، فلما يجي يشرب في الماء في الإناء وضع لك كل الايه الميكروبات، عشان كده النبي قال لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فالعلم يكتشف أيضا أن هذا الميكروب لا يقتل إلا بالتراب، سبحان الله. فمن أعلم محمدا بذلك عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش في تجارب علمية ولا في معامل ولا صح يا أحمد؟ سبحان الله. إذن محمد نبي حق وصدق عليه الصلاة والكتف، ودي بيسموه الإعجاز العلمي بقى في بعض الإيه الأحاديث النبوية اللي بتدل دلالة واضحة على صدق النبي عليه الصلاة والكتف. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اللي بيربع بس، يعني زي هدى كده يا احمد. هي بتاكل دلوقتي ولا لسه بتاكل؟ اه ليه اكلتوها ليه دلوقتي؟ هي سألنا الغلام مش الجارية كمان، يعني الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن الجارية فيها الغسل حتى وإن كانت لم تأكل بخلاف الغلام. وطبعا العلماء قالوا الغلام تخفيفا، لأنه الناس جبلت على حب الغلام فكثيرا ما يحملونه بخلاف البنت يزهدون فيها، ودي من رواسب الجاهلية. لكن الناس اعتادت كده، يكون عندك ولد تلاقي كل اللي عمال يشيل فيه، صح؟ بخلاف البنت فين وفين لما حد يشيلها. فعشان كده بيكثر به المشقة، تخيل بقى يتشال وكل شوية يشخ على فلان أو يقول على فلان. طبعا الحمد لله انتوا زمانكم عاملين بامبرز وحاجات من دي رفعت الحرج ده، انما كان قديما يعني في زماننا ما كانش فيه الكلام ده، ولا كان فيه بامبرز ولا غيره، كنت تشيل اي طفل يغرقك ميه على طول. دلوقتي ما شاء الله عليكم مش عارف نعم كتيره برضه ما بتشكروش، ربنا يسلم. عملوا لكم بامبرز مش عارف حفاضه مش عارف كام طبقه ومش عارف، والواد ما شاء الله طول النهار ما تحسش باي حاجه، بس هو بيبقى شايل يا عيني برضه. عشان كده نقول لك خلي بالك من ابنك الله يكرمك، برضه من باب التنبيهات. بعض الناس بيترك ولده على طول بالبامبرز ليل ونهار، فبالتالي الولد بيجي له تسلخات وبتقوس رجله كمان، تجد الواد ماشي كده ايه. خلي بالك برضه تريحوه، لان برضه تخلي اعتاد الطفل على ان دايما شايل تحت منه قد كده ورايح جاي مشكله، فلازم نخفف له يا احمد الله كده. يعني معظم الاطفال اللي بيجي لهم اللي هو بيسموه كده بيسموه ايه كده بتاع ده، لا جلي مقوسه كده ايه، لا مش عارف تقوس، المهم تقوس. تلاقي الواد ماشي كده عمال يتنط يمين وشمال، ما تخليه ماشي عادي. شوف احنا عشان ما كانش عندنا زمان بامبر تلاقي نفسك ماشي عادي، لكن معظم الاطفال اليومين دول ماشيين ازاي؟ تجد كده رجلي داخله في بعض من تحت ومن فوق مفتوح، فنريحه شويه الله يكرمكم، لان هو ما بيتكلمش عامل زي الطير الاخضر. احيانا يقعد يبكي وانت مش شايل له البامبر، ده شايل حمل، ده طفل صغير بيبي وانت مش شايله حمل ثقيل، اتعب شويه خلي الام تقطع تغسل له كل شويه. بعض الناس عشان البخل ده مش عايز يجيب بامبرز كتير عشان الفلوس، يخلي الواد يا عيني من الصبح لغايه بالليل بامبرز بيحفضها واحده، حرام عليك. اتقي الله في الولد، اتقي الله في البنت، ماشي كده؟ جيب له يا اخي اثريه وقعدوا عليه، خايف لا يشوف احد على الاثريه، لكن مش طول النهار والليل بامبرز واحد لما تخنقه. هيقول لك الواد بيبكي كتير، ما لازم يبكي كتير، ده يبكي ويصرخ كمان. انت ما هو مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر لك، عايز يقول لك يا غبي افهم انا تعبان، وانت تقول له مالك؟ قلعوا البتاع اللي تحت ده ثاني بقى. طيب
في
ايه؟
في
كندة جلد هنا؟ يعني ما فيش عذر، ما هو بيحط الكندة جلد في جيبه. هو اصل الاموال اللي بتنفق دي للولد عشان تجيب له الحاجات دي، ما ده ماله، لازم تصرف عليه. ريحه جيب له بامبرز وريحه، وجيب له الحاجه النظيفه مش الحاجه اللي ما في بامبرز يجيب الامراض والعدة، صح؟ اه والله، ومشكله. طب ده بياخد مرتب، هيسالك عنه لما يكبر. خلي بالك الله يكرمك، فراعد اتق الله في ولدك وفي بنتك، ما تدخلش يعني، لان دي صحه.
الأعجاز أو الأولاد لما يطلع من حفل 18 سنة بيعمل رخصة عربية وبيشتري عربية بيجمعوا له هو من كده.
لا مش عايزين نشتري عربية، عايزك تريحه صحية. ما ممكن تقعد تهلكه لما تجيله علة ومرض ما عارفش يسوق العربية لما يكبر، وتجيب له يقعد عادي يتقلق لك وجاله علة ومش عارف مشكلة، وانتوا عارفين. فالله يرضى عليكم، ريح أولادكم ورعوهم، ما تقعدش تقول للبنت يجيه أخوي يشتكولي، فأنا مش عايز أقول له طول الليل بتبكي طول النهار. طب هعمل لك إيه؟ طيب خليها تبكي، اتعذب بيها شوية عشان أنت ما رعيتهاش كويس وانت ما رعيتهاش يا اخت كويس. اكشف على الطفل كل شويه، كل ساعه شوفي فيه ايه. يا جماعه البول ده مصيبه، ده بياكل الجسم. تفهم يا حسام؟ والله بياكل الجسم. الواد يجيله تسلخات ويجيله علل وامراض وانت مش ده. ما هو لابس بامبرز، ما هو البامبرز مليان بلاوي سودا، وفين وفين ده متحرك لما تشم الريحه. الله ده شكلك، شكلك شكلك ايه يا ست؟ ده من الصبح عماله بتشغله طفله طفل. فلازم نكشف على اولادنا كل شويه، نطمئن عليهم، نحط لهم بودره، نحط لهم زيت مش عارف ايه، وفي شامبوهات، ننظفه كويس، لان الطفل بتاعه نظيف. لكن انت اللي بتعلمه ايه بقى؟ هو متضايق من اللي هو شايله، رايح جاي بالقاذورات. والله ايام زمان ما كانش في بعض، كنا مرتاحين. على الأقل كان بيخلي الأم غضب عنها تغير له. آه والله تبكي وعامل عليها، لازم تروح قايمة تغسل له وتغير له هدومه وتتعب وتغسل كل شوية. دلوقتي لأن جابت له بامبرز تعلمت الكسل. والله دي حقيقة، كلما زادت المدنية كلما علمت النساء الكسل. أنا أذكر زمان أمي وأمك كانت تغسل في الطشت على أيديها كده، تحط الغسيل قد كده وتجيب الصابونة وفي الطشت تمرش الغسيل، وكان زي الفل، وكانت تلاقيها شغالة طول اليوم شغل. اه والله، وكان فيهم صحة. تعالى دلوقتي بقى، شكرا، نايمالك في البيت المرنخة طبعا، لا هتشوف حقوق حد ولا حقوقك ولا، وبتكتر المشكلات. لكن دي شغالها بقى كده في البيت مش هتلاقي مشكلة. المشكلة جت منها قاعدة فاضية، قاعدة لك قدام التلفزيون بالريموت فضيالك بقى. انما لو عندها شغل مش فاضيه تعمل مشاكل، عندها مطبخ، عندها غسيل، عندها مش عارف ايه، مش فاضيه. انما لما فضيناها نتحمل بقى، نتحمل. طيب معلش، احيانا في حاجات بتتعب. انا لما طفل يتألم ببقى متضايق. طفل صغير خلي بالك منه، اتقي الله، تابع الولد شوف في ايه. طيب، يبقى في نجاسة مخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة إلى آخره. هذا عن المسألة الأولى، تعريف النجاسة ونوعها. المسألة الثانية، الأشياء التي قام الدليل على نجاساتها. أولا، بول الآدمي وعذرته وقيئه. بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. وقل ذا باب رفع الحرج، لحديث أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. ما كانش فيه بامبر ثوب، ما كانش فيه بامبر في زمانه. فبال على ثوب النبي، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، على شط مية وراح رش على ايه مكان البول فقط. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. البنت على الإطلاق حتى لو ما بتاكلش يغسل. الغلام اللي أكل ياخد حكمه زي بول الكبير، يغسل ما دام أكل. بدأ ياكل أي شيء بقى، تقول لي بقى بياكل خفيف، كل يغسل. إن شاء الله ربنا يكرمك بقى وتجيب الغلام يا أحمد إن شاء الله. انت جبت الغلامتين، جيب بقى غلام ان شاء الله. هو جاب مسك وهدى، ان شاء الله بقى المره الجايه يجيب لنا السبع بقى ان شاء الله. اللهم ارزق كل من يحتاج الذريه ذريه طيبه، اللهم امين. طيب، ثانيا الدم المسفوح من الحيوان المأكول، المسفوح اللي هو ايه بيخرج بعد الذبح ده، يعني الدم اللي بيخرج من الوريد ده يقعد البهيمة تصفي دمها كده، ده المحرم ممنوع. انما اللي بين العظم مباح، ان اللحم نفسه بيبقى بعض الدماء فين بين اللحم، حتى اللحم انت بتيجي تغسله بتلاقي فيه دماء، ها ده مباح. انما المحرم اللي هو بايه الدم المسفوح، مجرد تقطع كده الوريد عنب تنفجر كده الدماء وتقعد تسيبها لغايه ما تصفي بقى الدم اللي فيها ده، ماشي كده. علشان كده الميتة ما بتطلعش الدم المسفوح، بيفضل جواها. عرفت محرمة ليه؟ فهمت حاجة بقى؟ اللي بيقول الذبح ليه؟ لأن الذبح من الأوداج هنا كده فبتطلع الدم المحرم ده. إنما لو ما لو مثلا سرقت أو ضربت أو كذا وماتت قبل الذبح، الدم فضل فين؟ بداخلها، ما خرجش. طب ينشأ عنه أمراض كثيرة جدا. ويمكن في الغرب الفترة الأخيرة بدأوا يرجعوا للأمور دي كلها، بدأوا يعرفوا إن فعلا إن علل كثيرة جدا بسبب إيه؟ عدم الذبح. كل من خالف شرع الله لابد أن يأتي اليوم ويضطر لتنفيذ شرع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شفتوا الأزمة الماضية بتاعت الاقتصاد وكذا وكذا، شوف أصوات كثيرة جدا في الغرب نادت بضرورة تطبيق الاقتصاد الإسلامي، لأنه الحل الوحيد والمخرج الوحيد لأزمة الأمة، وبدأوا في فرنسا. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله، بلى يعلم سبحانه. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لقوله تعالى أو دما مسفوحا، الأنعام 145، وهو الذي يهراق وينصب أثناء الذبح. ثالثا بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر، ده كله نجس غير مأكول اللحم، يبقى بوله نجس، الروث بتاعه نجس، بخلاف المأكول زي الإبل. مأكولة اللحم ولا بولها طاهر، علشان كده النبي في الحديث الجماعة اللي أصيبوا بالوخم في المدينة مرض الكسل ده قال لهم عليكم بألبان وأبوال الإبل، شفاء، بول الإبل شفاء من مرض الوخم ده اللي هو كسل الكبد كسل كذا، ماشي كده. عشان كده الآن في كثير من بلاد بيطبق هذا العلاج النبوي. عندنا مثلا في مصر في منطقة اسمها مرسى مطروح فيها إبل صحراوية بتتربى في الصحراء، اللي عنده اللي هو الفيروس بتاع الكبد ده بيروح ياخد له كورس هناك 15 يوم يشرب ألبان الإبل وأبوالها، بيبرأ بأمر الله تعالى. فالجماعة دول لما النبي أخبرهم راحوا للراعي الإبل خدوا من أبوالها وألبانها شربوا فخافوا، راحوا قتلوا الرجل واخترقوا منه الإبل. سبحان الله. يبقى بول ما يوكل لحمه طاهر، أما ما لا يوكل لحمه بوله إيه؟ نجس. أربعة الميتة، وهي ما مات حتف أنفي من غير زكاة شرعية، زكاة بالذال مش بالزين، فارق بين الزكاة بالذال والزين. بالزين تاخد معنيين، زكاة المال اللي انت تخرجها مع الحول وزكاة الناس في تطهيرها بالزين. أما بالذال يعني الذبح، ذبح الشاء أو كذا اسمها زكاة بالذال. الميت وهي ما مات حتف أنفي من غير زكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتا، هذا محرم، الأنعام 145. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة، والحمد لله. أرحمك الله. وذلك في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوض والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى الميت نجس. المذية رقم 5، المذية هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فطور يعني ضعف وخمول، وربما لا يحس بخروجه وهو نجس، وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذية. ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه، يعني صعب جدا. بعض الناس مثلا عنده المذي ده عادة، وذلك سيدنا علي كان عنده، قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي لمكان ابنته مني، أنا زوج بنته، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، يعني حكمه تغسل المكان وتتوضأ منه إنه نجس. رقم 6، الوادي. إن أنا سألت الدرس الماضي أختي بعد تقول الوادي، ما وادي إيه يا ست؟ اسمه الوادي، فنقول يا رب وادي إيه؟ وادي، فمش عارف كلمة الوادي. الوادي عندنا يعني اللي عارف أنت الوادي اللي هو النهر أو كذا، والوادي هو اسمه الوادي مش الوادي. فشوف تغيير حرف في كلمة يغير المعنى، يغير إيه المعنى. فاسمه الوادي بفتح الواو وسكون الدال، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. بعض الناس كده بعد البول يخرج قطرات ماء أبيضة كده ثخينة شوية، ده اسمه إيه؟ الوادي. الفرق بينه وبين المذي إن المذي بيجي عن طريق الملعبة أو التفكير في الجماع، بس ما بيخرجش بضفق زي الإيه المني، فضفق لا يخرج، ولكن إيه عندما تفكر، أو مثلا الزوج بيلاعب زوجته قبلها مش عارف حضنها، فحصل عنده فيجد قطرات ماء أبيضة كده بدون ضفق، ده اسمه إيه المذي. في بقى الوادي لو بيخرج عقب البول بدون ملعبة بدون تفكير، واحد كده بعد البول ينزل قطرات كده، فهو ده اسمه ايه الوادي. وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول، ومن اصابه فانه يغسل ذكره ويتوضا ولا يغتسل ايضا، هو نجس يغسل ويتوضا منه ما فيش غسل. 7، دم الحيض، كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ تكون حائض أحيانا، طبعا ما كان قديما ما كانش عندهم الحفاضات الموجودة الآن، شوف حتى النعم كثرت في واقعنا المعاصر، محتاجة الشكر، يعني قديما المرأة ما كانش عندها الحفاضات دي، فترة الحكة بتتعب كتير وتجيب خيرك ومش عارف ايه ويكون مشق عليها ماشي كده، فشوف النعمة اللي احنا فيها الآن يعني. فبتقول: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه، عارف انت الحد؟ يعني إذا كان مثلا هو جاف خلاص الدم بقى جاف، الأول بضفرها ايه؟ تبدأ تحطه، وبعد كده تروح غسلاه بالمية ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن ده دليل إن الدم الحيض إيه؟ نجس. دليل إن دم الحيض إيه؟ نجس. شفت عقب الحط والقرص والنطح، ده بيدل على شدة النجاسة ماشي كده. هذا عن الأشياء التي قامت دل على نجاساتها. المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة، كيف نطهر النجاسة؟ 1، إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان، إنه ممكن يكون في الثياب، ممكن يكون في البدن، ممكن يكون في الأرض، صح كده؟ ممكن يكون في المكان إلى آخره. فإذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وده قاعدة فيها تيسير، الإسلام قام على اليسر ورفع الحرج بمجرد أن أنت تعمم الماء على موضع النجاسة من الأرض خلاص مرة واحدة فقط طهرت. وانت حافظين قصة الأعرابي دخل بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لك الحديث ده فيه فوائد جمة وطالب العلم محتاج يقف معه وقفات. حديث بول الأعرابي ده لو تيجي تعدد كده الفوائد الموجودة في الحديث ده تجد موسوعة شاملة من الفوائد الإيمانية في الحديث ده والأحكام الفقهية من بداية رواية الحديث عن أبي هريرة عند البخاري. شوف فقه الصحابي كمان في الرواية، قال جاء أعرابي فقام فبال في مسجد رسول الله. شوف الدقة هنا، ما قالش جاء رجل، ما سمهوش من عارفين اسمه، وكأنه يقدم لنا اعتذارا نيابة عن الرجل. بقول لك افهموا يلي هتسمعوا النص ده، وكأنه يعلم أن هناك أناس عندهم الشدة طبع ولا يتثبتون في الأحكام، على طول يروح صدر الأحكام، فعايز يقول لك أنا بعتذر عشان ما تخدش في الرجل. وتقول كيف يقول في المنزل، بقول لك أعرابي يعني افهم، لأن في ناس بيتلككوا دلوقتي يحكم على النيات وعلى المقاصد. وما شاء الله جماعة الفتاوى جاهزة والأحكام جاهزة، أحكام التفسيق جاهزة وأحكام التبديع جاهزة وأحكام التكفير جاهزة، نسأل الله السلام. فشوف سيدنا أبو بيعلمنا الفقه ده، يقول لك جاء أعرابي، يعني يقول لك يلا تسمع الحديث ده اتعلم الأدب، إن أنا بقدم اعتذارا عن الرجل. الرجل أعرابي، يعني أعرابي يعني عايش في البادية، يعني ما هوش مصاحب للنبي ملازم له ولا ملازم للصحابة عشان يتعلم منه، ده بعيد في البداية. وعشان كده العلماء لما جم يتكلموا عن الحديث ده قالوا ايه؟ قالوا وكانت الأعراب في البداية يسمع أحدهم برسول الله فيدخل الإسلام وينتهز الفرصة أن يزور المدينة مرة ليرى النبي، ومن بينهم هذا الرجل المذكور في حديث البول ده. كان اسمه ايه؟ ذو الخويصر. كان في البادية اسلم وانتهز الفرصة يروح للمدينة عشان يشوف النبي، ما عندوش علم، هو قاعد في البادية في الصحراء يعني خلاص كده بيرعى الغنم او كده، ما عندوش علم زي اللي قاعدين جنب النبي من الصحابة واللي هاجروا مع النبي. فراح سلم على النبي، دخل المسجد سلم على النبي ماشي كده ونال شرف الصحبة، لأن الصحابة من التقى بالنبي مسلما ومات على الإسلام، لأن في أناس كانوا في زمن النبي أسلموا ولكن لم تكتب لهم الصحبة، كانوا في بلاد اليمن مثلا أسلموا ولم يلتقوا بالنبي معايا ولم ينالوا شرف إيه الصحبة رغم أنهم كانوا في زمن النبي خلاص كده. فبنقول له يبقى التقى بالنبي ولو مرة مسلما ومات على الإسلام، ده الصحابة. واللي اشترط الرؤية مخطئ، لأن لو اشترطنا الرؤية خرجنا ابن مكتوم أنه كان أعمى ما شافش النبي. فالصواب أنه من التقى بالنبي مسلما ومات على الإسلام، ومات على إيه؟ ده الصحابة. فالأعراب تبذل خسيرها جيسا اللي مع النبي. وبعد كده طبعا مسجد النبي كان زي مسجدكم ده يا جماعة، ده 100 ذراع طول في 100 ذراع عرض من الطوب اللبن، يعني طين، يعني فين الطوب اللبن؟ جدرانه من الطين، سقفه من جريد النخل، حصباه من التراب والحصى، مفيش فرش، ما كانش فيه فراش. فالعرب مفيش عنده علم لسه، سلم على النبي واتزنق قام على جنب كده بيبوك عادي من الزنق، خد جنب كده في مسجد 100 ذراع كبير مش صغير ماشي كده، فتنحى كده وبيبول في المسجد. قام له الصحابة، الله أكبر، الرجل مش عارف الحكم يا جماعة، الرجل ده جاهل بالحكم ما يعرفش الأحكام، اتزنى ومفيش فرش هنا فعلا أبول على جنب خلاص كده، في مشكلة؟ مفيش مشكلة والله. قام له الصحابة وهم محكوم من دمشق، وعندنا واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر. النبي قال لهم دعوه، هل معنى كده النبي أمرهم ألا ينكر المنكر؟ أبدا. من ناس فهموا كده للأسف، يقول لك ده هنا عندنا شبهة بقى. النبي قال لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، وإزاي ينهى الصحابة عن نهي عن إنكار المنكر هنا؟ يقول لك أنت ما فهمتش حاجة، النبي عايز يعلمك قاعدة أخرى، إن تغيير المنكر له شروط، منها تكون عالم، تكون عادل، تكون رفيق. فالطريقة اللي قام الصحابة للتغيير دي هنا لا تصلح مع الأعرابي، لأن فيها شدة وفيها غلظة وده محتاج لرفق. فهو ما نهمش عن الإنكار، ولكن علمهم طريقة الإنكار في مثل هذه الحالات. فهمت يا أحمد؟ فدي بقى فائدة المربي بقى. شكرا، يقول لك شو بقى قيمة الدراسة على إيد أهل العلم. الصحابة قاعدين مع النبي فبيتربهم، بيتعلموا بالموقف. فهم؟ عشان كده لا يقول لك وكان السلف يتعلمون باللحظ قبل اللفظ، مش لازم اتكلم، دعوه خلصت خلاص، اشاره خلاص فهمه، اشاره بس خلاص افهم بقى ان طريقتك دي ما تنفعش في الانكار هنا، بنحتاج طريقه اخرى. ايه خير؟ طيب فبدأ النبي يعلمه وينكر المنكر بضوابط الشرع. الأعرابي بيبول قدام النبي في مسجد النبي، الصحابة غضبوا قال لهم دعوه لا تضرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. أنا مش شايف حد بيكتب الفوائد دي، سمعتوها قبل كده صح؟ أنا أذكر قلتها كتير، لكن ما تكرر تقرر، لازم طلبة العلم يكتبوا الكلام ده. والله يا جماعة الكلام ده يعني قل أن تجدوه في الكتب. نقوله يبقى النبي لم ينهاهم عن إنكار المنكر، ولكن علمهم طريقة إنكار المنكر في مثل هذه الحالات. فالأعرابي يجهل الأحكام فيحتاج إلى رفق في تغيير المنكر، فقال دعوه لا تدرموه، ومعنى لا تدرموه لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه يكمل، خليه يخلص البول. الله. وهنا بقى بنخش على قاعدة مهمة جدا من قواعد الأصول، وهي قاعدة تعدد المصالح وتعدد المفاسد. دي قاعدة مهمة جدا هتجدها في الشرع كله وتريحك لما تفهمها. حاجة اسمها تعدد المصالح. أنا عندي القاعدة تقول إذا تعددت المصالح فعليك أن تأخذ بأعلى المصلحتين، وإذا تعددت المفاسد فعليك أن تأخذ بأقل المفسدتين، وإذا تداخلت المصالح والمفاسد فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يبقى ثلاث قواعد هم، ثلاث قواعد عندي هم في الأصول. واحد، عند تعدد المصالح نأخذ أعلى المصلحتين. يعني أنت قدامك مصالح متعددة في الباب ده، خذ أعلى مصلحة منهم الأعلى. القاعدة الثانية تعدد المفاسد، في مفاسد كتير يعني لابد أن ترتكب مفسدة فترتكب أقل المفسدتين. أقل إيه؟ المفسدتين. عليكم السلام. القاعدة الثالثة عند التداخل بقى، مسألة فيها مصلحة وفيها مفسدة، فنقول لك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، اقفل باب المفسدة على طول، مش لازم المصلحة. نطبق القواعد دي على الحديث اللي بين إيدين، نشوف قاعدة المصالح. أنا عندي تعددت الحديث ده مصالح، المصلحة الأولى طهارة المسجد، المصلحة الثانية سلامة الأعراب. أنا عندي مصلحتين هم صح؟ صح حسن؟ أنا عندي مسجد كنطار دي مصلحة، إن الأعراب يكون صحيح البدن دي مصلحة. النبي خد أنهي مصلحة؟ الأعلى، لسلامة الأعراب، فدي أعلى المصالح هنا، مصلحة طهارة المكان ومصلحة سلامة الأعراب. طبعا الآدمي عند الله تعالى حرمته أعظم من حرمة الكعبة، فهم؟ فالنبي خد أعلى المصالح هنا فقدم سلامة الأعراب على طهارة المسجد، أدي باب المصالح. طب باب المفاسد عندنا مفسدتان أيضا، نجاسة المسجد، الإضرار بالأعرابي. أقل المفسدتين إيه؟ نجاسة المسجد، منضرش الأعرابي، فالنبي راح أخذ بأقل المفسدتين، ماشي كده؟ فقال دعوه لا تزرموا. ثم تعالى يا سيدي وأموله ممكن يقطع البول فيصاب بمرض أو علة واحتقان شديد، يبقى سيبوه. أو ممكن يجري أعرابي بقى، هيجري منهم ويبول، بدل ما كان هينجس متر هينجس 20 متر ولا إيه؟ فالشرع كله حكم. دعوه لا تزرموا، الأعرابي خلص براحته بس هو شايف، خلي بالك هو متابع المشهد، ده في جماعة غضبوا قايمين لي، ده النبي قال لهم اسكتوا خليه يكمل. طب أكمل بقى، خلاص انتهت، كمل براحته كده. النبي دعاه، خلصت يا سيدي؟ آه تعال تعال أعلمك بقى الحكم. قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذف، إنما هي للصلاة ولذكر الله. شوف التعليم بقى بأدب إزاي وبرفق إزاي وبحكمة إزاي. لو نهجنا المنهج ده يا جماعة في حياتنا هتستقيم لنا أمور كثيرة جدا، نعرف نفرق فين الجاهل وفين المتعمد للخطأ وفين عليكم صدقة وفين 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 وفين. مشكلتنا بنميز في الكلام ده، زي بقول لك كده المثل، يقول لك كله عند العرب صابون. لا يا جماعة، مش كله عند العرب صابون، في صابونة كمية وفي صابونة فا وفي صابونة غسيل، فلازم تميز. في أعرابي مش فاهم الحكم، في واحد عارف وبيستهبل، ها واحد ومتعمد، فده محتاج لنوع من الدعوة وده محتاج. علشان كده القرآن لما اتكلم في مقام الدعوة قال ايه؟ ادعو الى سبيل ربك، كمل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. كم مرحلة دول؟ 3 مراحل، وفي مرحلة رابعة للقوة، صح يا شيخ فداء؟ فنيجي الحكمة لمين يا شيخ فداء؟ قال لك الحكمة تكون لمن قبل الحق وعمل به. واحد مسلم قبل الحق وبيعمل وبيصلي تمام التمام، لما تيجي تدعوه تدعوه بحكمة برفق. طيب 2، واحد قبل الحق مسلم ولكن مقصر شوية فمحتاج للموعظة الحسنة، محتاج للموعظة ايه؟ الحسنة. طيب 3، لم يقبل الحق ولم يعاديه، خليه مش قابل الحق اللي عنده، لكن ما هوش محارب معادي لك، ده محتاج لإيه بقى؟ للجدال بالتي هي أحسن. يعني إيه؟ أنت عايز توصله الحق وقدامك طريقان، واحد حسن والتاني أحسن، تاخد أنت عنه الأحسن. يا الله، يعني مثلا أديك أمثلة بسيطة جدا، كلمة كافر بتتعبه، قول غير المسلمين، هي نفس المعنى صح؟ ولكن في مقام الدعوة فيها رفق، عشان كده بوقت الإخوة اللي بترجموا والله يصلح حالهم تاني لعضونه كفار، كف يا أخي أنت بتترجم، إحنا في مقام دعوة، قول غير المسلمين، قول أهل الكتاب، خليك فاهم، تاني الأخ عمال يترجمه كفار كفار، نفر الناس. ده القرآن لن يخاطبهم بذلك إلا في مقام واحد فقط، في مقام المفاصلة. شوف كده، اقرأ القرآن كله لم يذكرها إلا مرة سورة الكافرون، لما قالوا للنبي إيه؟ نعبد إلهك
يوما واحد لهنا يوم لهتان يوم أسبوع وأسبوع. إنما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. هنا في باب مفصلة باب عقيدة. إنما في كل الدعاوى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب. في باب إظهار الأحكام لقد كفر الذين قالوا. إنما أنت في مقام دعوة يا واد يا شيخ فداء شباب بترجمه فين هم الشيخ رياض أرحمك. أنت في مقام دعوة وفي مقام الدعوة لو عندك طريقان أحدهم حسن والتاني أحسن تأخذ أنت إيه الأحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. وشفت أنت مواقف كثيرة جدا للنبي في مقام الدعوة في بداية الوليد بن عتبة والوليد بن المغير عفوا راح للنبي ورايح غاضب وحامل رسالة قومه وعايز يعني يبعد النبي عن الدعوة. يا محمد إنك سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا فدع قومك وشأنهم وعمال يغلظ له في القوم. والنبي ينصت له مستمعا عليه الصلاة والسلام أنت بتعمل كده مع غير المسلمين بتسمع لهم أبدا على طول مكشر مش عارف إيه ده في إيه. يا أخي أنت في مقام دعوة الله يهديك ده ربنا يسألك عنهم من القيامة. ربنا أتى بك لذي بلاد لعيلة وحكم كثيرة جدا هتسأل هل أنت وصلت الخير اللي عندك ولا لا. ودي مشكلتنا يا جماعة بعض الناس كده دايما ماشي مكشر وقافل ده في إيه وحتى بيسلمش عليهم بإيده الرجال طبعا مش النساء عشان في ناس بيفهمون غلط بتكلم على الرجال يعني. ده أنا أذكر أحدهم في بلادنا كان يعتقد أنه يسلم عليه لازم يتوضى روعتك سودة يا مش ربنا في القرآن إنما المشركون نجس. أيوة يا سيدي نجسة معنوية الله يهديك نجسة اعتقاد مش نجسة مادية. افهم افهم يا ولد مشكلة خطيرة جدا والله. الفهم الضيق ده تعب. فنقول لك اختار انت الأقوى الأحسن في الجدال. فالنبي يسمع 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 فرغ الولي. النبي يقول له ايه هل فرغت يا عماه اهو الطريقة الأحسن اهي انا سمعت لك كويس وكمان هقول لك كلمة رقيقة جميلة جدا يعني اخذ بجوامع قلبك ده الجدال بالتي أحسن. قال نعم فرغت يا ابن أخي. أمام الأدب الجم ده لا تملك إلا أن تسمع وتطيع. لكن ها لو كان نصار وكان سامر القرآن قال لك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر في الآية. فبدأ النبي يقرأ عليه سورة فصلت قرآنه. الوليد يسمع كده لما النبي خلص قال يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمسلم وإن أسأله لمغضب وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر وهم عارفين الشعر وعارفين الناس وعارفين الكهانة دول الناس كانوا أهل علم أهل لغة. ورجع كده يا جماعة متغير أبو بهل بقى في العون الأمة واقف قال لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم لقد صحره محمد. الثاني خاف بقى على مجد الآباء والأجداد فرح قال إيه ده القرآن وصف كده وما يقول هذا بشر في الأول قال إيه إن هذا إلا سحر يؤثر وانتكس. الشاهد في الموقف الجدال كان بالتي هي أحسن. فتتعلم دي طريقة. في بقى طريقة رابعة لمن لم يقتنع بالحق بل حارب الحق. ده اللي محتاج لإيه بقى شدة وقوة. ده بقى المرحلة الرابعة اللي فيها راية الجهاد مرفوعة لرفع الحرج عن الأمة وضمان حرية الاعتقاد والحق يصل للناس. ففي ناس بيقفوا عوائق من وصول الحق هؤلاء لهم الطريقة الرابعة. فهمنا حاجة يا جماعة. عشان كده بقول لك في مقام الدعوة اتق الله وتعلم تعلم قبل أن تتكلم. فهذه قصة الأعرابي والبول في مسجد النبي وكيف عالجه النبي بالضبط زي قصة الشاب. عشان كده كثيرا ما أقول لك في مقام الدعوة هناك من يحتاج إلى فتوى شرعية وهناك من يحتاج إلى دواء لمرض، وإن لم تحسن التفريق بين الأمرين هتفسد ولا تصلح. بيجي لك ناس مش محتاجين منك فتوى، محتاج علاج، محتاج لعلاج مش محتاج لفتوى، واحد تاني محتاج لفتوى. إن لم تكن بصيرا صاحب فراسة وصاحب علم هتفسد مش هتصلح. وده بيقع من كثير ممن لم يتعلموا على يد العلماء، خد العلم من الكتب فقط. عشان كده دايما تجد فيه جمود. ظواهر التكفير في الأمة جت منين؟ من هذا الباب، خد العلم من الكتب، من الشيخ انترنت والشيخ جوجل، ما عادش على يد العلماء وما ترباش صح، فبقى عنده جمود وغلظة على طول الأحكام، عنده صارخة على أي حد بدون فقه الموازنات ولا معرفة مناطق الدليل ينزل على مين ومين وهكذا. فبنقول لك الشاب راح للنبي، حديث عند النساء، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هل ده محتاج لفتوى؟ مش محتاج فتوى، ده ما نطلب الإذن، عارف انه حرام ولكن عايز ترخيص، فاهم؟ فده مش محتاج لفتوى، محتاج لايه؟ علاج ودواء. عشان كده في الحديث يقول لك فقام له أصحاب آمر زي ما آمر الأعرابي بالضبط. فالنبي أشار لهم قال دعوه اسكتوا انتوا خالص. ثم قال للشاب أدنه، أدي بداية العلاج يا جماعة، المريض محتاج لقرب من الطبيب، تقربه مش تنفره مش تبعده. طب ما هو يسمع النبي من بعيدة هو ولا إيه؟ لا، ده مريض محتاج أن نحتضنه. أدنه، تعال قرب مني، أقعد جنبي هنا، أدي أول طريق. عشان كده قلت لك وأقول أحيانا ببسمة بتغير مسار إنسان، بمصافحة بتغير حياة إنسان، إنك تحتضن المدعو بتغير مسار حياته. وده حق والله يا جماعة، يمكن ذكرت لكم في الدورة الشرعية الماضية لما جلسنا مع الإخوة خاصة غير العرب، كنا عملنا ندوة كده بعد العشاء في ليلة 31، فاكر يا أحمد كنت معنا، بعنوان احكي لنا قصة هدايتك وتوبتك التزمت ازاي. كان فيها عجيب، قعدنا طول الليل نبكي وعرفنا المسؤولية كبيرة علينا قد ايه. والله يا جماعة مش حاسين، اخ اسمه مصطفى تركي، قل لكم سمعت اللي كانوا موجودين سمعوا قصته، انما اللي تخلفوا ما سمعوش هنسمعكم. الأخ بيحكي قصته، بيقول أنا كنت شاب هنا موجود في ألمانيا، ما عرفش حاجة خالص عن الإسلام، لا عرف أصلي ولا أطوق ولا في دماغي أصلا، شاب في أوروبا عادي، يقول لك يعني بين قوسين أنتوا فاهمين، شاب ضايع. بيقول لك بلغت 16 سنة مش عارف الأعمار، رحت تركيا زيارة، راكب مع قريب له السيارة على الأوتوبان طريق سريع، يعني فجأة قريبه ده بيركن على الطريق السريع، اتجنن هو، ايه ده يقف على الطريق السريع؟ طبعا في ألمانيا مفيش الكلام ده، ممنوع تقف على الطريق السريع. لا ده بيركن، قال له انزل عشان نصلي. نصلي ايه ده؟ يقف من اجل الصلاة، فدي لخبطت له حياته. صلاة، نزلت معاه قال لي متوضي؟ قلت له انا متوضي، وانا مش متوضي، ما يعرفش حاجة. قال لك ايه ده بتوضى؟ مش عارف اتوضى، هتبقى محرجة، 17 سنة مش عارف اتوضى، دي مصيبة. يقول لك نزلت اقعد اتوضى، قال لي يلا نصلي. يقول لي مش عارف اقعد جنبه على انهي ناحية، ولا مش عارف حاجة خالص. المهم ربنا ستر وعدت الصلاة دي ايه بأعجوبة، اكيد لخبط وعمل دم، هو مش مشكلة يعني، عشان تعرف بس ازاي الهداية ايه. يقول لك يعني حزنت على نفسي، عديت العطلة ورجعت ألمانيا تاني، وأنا حقيقة بقى يعني بستحقر نفسي، شاب مش عارف يتوضى ولا عارف الصلاة ولا عارف أي شيء. فقال لك رحت مسجد الأطراف، قابلت الشيخ هناك فقال له علمني الإسلام، عايز أتعلم وكذا وكذا. قال لا، أصلا طريقة لك إنك تروح تركيا، تسيب ألمانيا تروح تركيا تتعلم هناك في المساجد وكذا، والناس يتفرغوا لك، فيقول لك خلاص قررت أسيب ألمانيا خالص وروح تركيا. شوف الحمية بقى، خلاص ربنا لما بيرين بيهيئ لك الأسباب. فبيقول لك خلاص أنا جهزت نفسي وبجهز الأوراق وكذا وكذا وكذا. قابله أخ هنا في سلطة بخ، قال له تعال نصلي الجمعة في بوربخ مسجد فالبروك. خلي بالك عشان بقول لك ممكن لفتة منك أنت مش مفيش لها حساب، لكن بتكون سبب في تغيير حياة إنسان. تقول رحت المسجد، بيحكي بقى وقابلتك يا شيخ أول مرة قابلك وأنت متعرفنيش، رحت نسلم عليه وحضنتني، ودي طبعا فيا انا بقى مع كل الناس كده اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش. الدعوه علمتني كده، علمتني ان ازاي اهتم بالمدعو. بيقسم لي اللي ساب الحضن ده، وسمعت الخطبه رحت لغيت كل الاوراق، قلت انا هلزم الشيخ ده وهتعلم هنا. كان ساكن جنب مسجد سوق صباقي ده، بقول له رحت عزلت رحت جنبك هناك في بورباخ. وبعدين بيقول لي بقى انا مش هسامحك لانك انت جيت صلت بخ بعد ما انا عزلت من جنب المسجد اللي رحت. موقف موقف. كم من انسان محتاج لنا يا جماعه واحنا مقصرين، عامل لي شيخ للمشايخ وكل عمال تكتيني وتعمل لي كده اهو شيخ وانت عايز ضرب البلغة على دماغك انك منفر. ايه اللي جابك هنا طيب؟ والمشكلة بقى قاعد بياكل من اكلهم وبياخد من اموالهم وعمال يعاديهم وينفرهم. يا اخي انت مش جيت هنا بتأشيرة يا ولا عهد امان دخلت البلد دي؟ طيب وصل لهم الخير واحترمهم، ابوك ليك سكن تركب سيارة، وإذا ما عندك شغل بيدوك راتب شهري تدفع السكن صح، وإذا جالك أولاد بيدوك كندة جلد. وده نظام الإسلام أهو. طب يا أخي ما تحفظ الجميل يا أخي الله يرضى عليك، احفظ الجميل ووصل لهم الخير. كلام كتير جدا محتاج لفضفضة. المسؤولية كبيرة على عاتقك أيها المسلم، عندك اللغة وعندك الفهم للقرآن، عملت إيه؟ ده أنت بتشوفهم هم بيبقى هيموت نفسه يتعلم معنى آية، مش عارف نفسه يقرأ القرآن زيك، وأنت بتقرأ القرآن ما شاء الله عليك وعامل لشيخ المشايخ، عملت بيه إيه؟ وصلته؟ علمته وبلغته؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علمت كم اخ سورة الفاتحة وانت في اوروبا هنا من غير النطقين بالعربية عشان تصح صلاته؟ اخ واحد بس علمه الفاتحة فقط. علمت كم اخ؟ كم واحد دخل الاسلام على ايدك وانت انت السبب؟ اسأل نفسك بقالك كم سنة هنا. ففي ناس محتاجين لدواء، محتاجين لعلاج، محتاجين لرفق، محتاجين لرحمة. أذنه أدي أول سبيل الدعوة، قربوا منك خليه يحبك، لما يحبك هيسمع منك والخير هيوصله. إنما لو قفلت الأبواب هتبقى مصيبة وإنت المسؤول يوم القيامة، إنت اللي نفرت وإنت اللي فضيت. والله يا جماعة في ناس بيتلككوا عشان يخشوا الإسلام. نسمع قصص كثيرة جدا جدا وناس دخلوا الإسلام على كبر يبكوا ويقولوا فين انت يا مسلمين، حرام عليكم اتقوا الله فينا. ادنه انت ده، هنقول لكل ادنه قرب تعالى ونحتضن ونكون رفيقين بيه. ثم نظر اليه النبي قال ايها الشاب افترضاه لامك؟ ادي العلاج اهو بقى، ما سهل جدا اقول لك حرام، لكن ازاي وصل لك انه حرام برزق ممكن تقول حرام وتنفر وتخليه عاند ويعمل النقيض لأن أسلوبك ما كانش كويس في الدعوة. ماشي؟ فالنبي يوصل له برفقه، اقعد جنبي كده تعال، انت عايز تزني؟ ايوه. طيب ترضى زنا لأمك؟ طبعا ده يقول لشاب عنده نخوة، ها، عشان ما تجيش دلوقتي مع واحد مثلا في الغرب اللادينين وكذا وكذا تيجي تقول له عن ازاي ترضى لأمك، يقول لك اه عادي ما فيش مشاكل. عادي يعني فيها ايه؟ حرين. يبقى انت غبي مش فاهم حاجة، ان لكل حال مقام ولكل مقام مقال. ده يتقال للشاب اللي راح للنبي اه عشان عنده عربي وعنده نخوة وفي قيم في المجتمع. ماشي كده؟ فلازم انت كمان تكون الدعية دي يا جماعة، عارفين يا جماعة من ضمن عقبات الدعوة ايه؟ ان في بعض بلاد الاسلام للأسف بيدخل الكليات الشرعية اقل الناس ذكاء وفطنة، والله العظيم. عندنا مثلا في مصر يقول لك الطالب الفاشل ودوه الأزهر. الفاشل بيروح فين؟ الأزهر. وإذا أنا كنت منتسب للأزهر، مش أزهري أصلا، أنا مخلص صنف حقوق سنة 91، فتحوا باب دخول الأزهر للمؤهلات العليا، رحت قدمت الأوراق، بيكون في حاجة اسمها امتحان قبول. الدكتور اللي امتحان يقول أنت جاي الأزهر تعمل إيه؟ قعد معايا ساعة ونص بيمتحني في العقيدة في القرآن في الفقه في كذا في الحديث في كذا، والله العظيم قال لي أنت جاي الأزهر تعمل إيه؟ قلت له جاي ياخد شهادة. راح داحل قال لي يا ابني ازاي كنتوا تعلموا الناس بره، ما تجيش هنا، والله بالنص كده. قلت له والله في الاخر انا جاي عشان الشهاده. قال لي ازاي؟ قلت له ما القرار اللي طلع ده بيقول لك بعد كده مش هيطلع المنبر الا من كان ازهريا. قلت له انا ما اقدرش ما اطلعش المنبر، فكده اخد عندكم شهاده عشان ابقى ازهري. فهنا بيقول لك هيك الاذى الفاشل اللي مش جايب مجموع ودوه الكليات الشرعيه، عشان كده بقت مصيبه. اه والد تاجر ده خطيب بيقعد منبر ينزل يمسك السجارة بعد الخطبة، وهو أنا كنت أعرف أحدهم والله ما يعرفش يطلع طول ما خده تجارتين الأول على باب المسجد. تخيل الشيخ. طب ده يعلم الناس الخير إزاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك من فضل لا يزكيه. ده يعلم الناس إيه ده؟ فاهم؟ فاشل من طلبة من بعض طلبة الأزهر بيقطع المصحف في الامتحان عشان يغش منه، والله العظيم. وحالك قدامك امتحان التحريري في القرآن في الليسانس، طالب عامل حظ المصحف في الحمام، والله العظيم. وأثناء اللجنة يروح خارج يستاذ راح الحمام ويروح مقطع الصفحات اللي بتاع السؤال اللي موجود عنده من المصحف، ما مش حافظ، يقطع ويحطها في الشراب قرآن. ده هيبقى أمان بعد كده ويطلع المنبر ويتمسك بيطلع ورق القرآن منين؟ من الشراب، من الجور في رجله قرآن عشان يغش في الامتحان التحريري. فطبعا اتدبس ورقه اترفض سنتين. ده اللي اتمسك، اللي ما تتركوش كتير وتلعوا دعاء وأئمة ويطلعوا المنابر. ده ينفع؟ ده يعلم الناس الخير وهو فاقد الخير أصلا؟ مصيبة كبيرة جدا. عشان كده بقت الأمة صعبة، يا سبحان الله، بقى عقبات كتيرة جدا في الدعوة. لا عنده فقه الدعوة، لا عنده فهم، ولا عنده ذكاء، ولا عنده خبرة، ولا عنده فهم. ده يعلم الناس ازاي؟ ده يبقى مؤتمن على الناس يعلمهم الدين؟ ده يعلمهم التين بلغة بعض المذيعين، يقول لك عندنا شيخ هيكلمنا في التين، هو هيك لدغة جاي لنا شيخ هيكلمنا في التين. قلت له هيكلمني في التين صح، من الشيخ الشغل كاجوال دول متعرفين، يقول لك دعية الشباب الاول شباب، وهنا عندنا حاجة اسمها دعية الشباب، ولا عندنا الدعوة لكل الناس للكبير والصغير للمرأة والكله؟ بقت بدعة اليوم، بدعية الشباب. ايه دعية الشباب؟ مثلك تيشيرت احمر بنص كم وبنطلون جينز محدق وكوتش بينور ولابس سنسلة، دعية الشباب. وحاطط لي حربضة في ايديه، وبعدهم يلبس تيشيرت على الموضة فوق منه قميص بنص كم مفتوح الزراير وتشي مش عارف كوتش، ودعية دعية الشباب. يا أخي الله يرضى عليك، ما بنمنعش هذا اللبس، ولكن أقل شيء عندما تكون في مقام دعوة تشبه بسمت نبيك عليه الصلاة والسلام، وتلاقي مثلا حليك ملمع ومربي شنبه، يعني أمر عجب جدا. يا أخي ده حتى النبي قال لك اعفوا اللحى وغزوا الشوارب. طب حلقت لحيتك احلق أم شنبك كمان. لا عامل لي ده شبل شبل بس حالة وأخيرة يعني. المهم مصيبة خطيرة جدا جدا. فدول هيعلموا الناس الدين ولا التين؟ التين بقى. عشان كده الناس الحمد لله تعلموا التين كتير، لكن فين الدين؟ ناس الله السلام. شوف النبي يعلم ازاي بقى يا جماعة؟ لازم يكون عندك علم وفهم في حال المدعو، تعلمه ازاي، ده محتاج لايه. فقال افترضاه لامك؟ قال بابي انت وامي. لا ارضاه لامي ابدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. بعدين عدد له بقى اخته، عدد له زوجته، عدد له عمته، عدد له خالته، في كل مره يقول لا لا يا رسول الله. في الاخر اشتد بقى ليه؟ ادعو الله لي يا رسول، انا محتاج دعاء. وضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. ده محتاج لعلاج. عشان كده مهم جدا للدعية أن يكون على علم في حال المدعو، يفهم المدعو محتاج لإيه، محتاج لفتوى، محتاج لعلاج، محتاج لترويض، محتاج لفهم، محتاج ان احنا نقلل له ولا نزود له. الله الحكايه هذا علم. شوف الجماعه يروحوا للنبي يا رسول الله ان نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، ان شرب ان توضأنا بها عطشنا افنتوضأ من ماء البحر. جايين بمساله، مساله واحده اهي صح، عايزين يعرفوا حكم الوضوء من ميه البحر. صيادين ممكن يغيب اسبوع في البحر او كده، واخد معاه جرك الميه بيشرب منه، لو اتوضى كل صلاه منه ايه اللي يحصل؟ ما ليش ما يشرب منها، من البحر مالح ما ينفعش يشرب من البحر. حتى انت لما تحب تسخر من حضور روح يشرب من البحر، لان البحر ما يشربش منه، ماشي كده؟ طيب فالنبي قال لهم ايه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. الله حكاية، هم مش محتاجين حكم الميتة، ما سألوش عن حكم الميتة، سألوا عن ايه؟ عن الماء فقط، نتوضى ولا زود لهم ليه؟ قال لك ما ده بقى فقه المفتي بقى، مراعاة حال الماء السائل. إلا ما يعرفش حكم الوضوء من مية البحر من باب أولى، ما يعرفش حكم مية البحر، فممكن يطول به السفر في البحر ما يلاقيش أكل يموت، لأنه عنده حكم مطلق حرمت عليكم الميتة، فما يعرفش. يقول لا تعالى بقى، حكم المطلق ده مقيد بإيه؟ عندك مية البحر حلال. يبقى المفتي راعي حال السائل، إن كان محتاج نزود له نزود له، نقلله نقلله، ما ينفعش نزود له. ده في ناس عايز كلمة واحدة بس يا عم الشيخ، قول له يجوز خلاص يكفيه، يكفيه الكلمة دي، تروحش بقى تكتر عليه ولا يخش كله ببعضه وتلاقيه يعمل لك العكس. فهمت يا فداء؟ فهمت يا شيخ فداء؟ ما شاء الله يا غريب. انه اعرابي بقى، تعال بقول شفت بقى اهو، رجع تاني اهو، علمه الحكم برفق. قال له إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي عمل إيه بقى؟ عشان تعرف بقى هنا إزاي النبي كان، يعني سبحان الله، انسجمت معه القلوب عليه الصلاة، عشان كيف 23 سنة فقط بنى أمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأعرابي راح رفع يديه للسماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله أكبر. فضحك النبي وقال يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني الرحمة واسعة ضيقتها علي عليك ليه؟ ما هم كمان معانا. فهو الأعرابي لما شاف مشهد إن هم غضبوا قايلين له لا يا بنت ما تستحقوش، مش هدعي لكم، أنا هدعي للي رحمني. الله أكبر. شفت بقى ربما برحمتك كم من لسان يدعو لك وأنت لا تدري، وبغلظتك كم من لسان يدعو عليك وأنت لا تدري. والله يا جماعة كم من لسان يرفع اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، ربنا يكرمه، ما مرة شفنا إلا كذا، ورفيق وبيأخذ بأيدينا وبيذكرنا بالله وحريص على مصلحة واحد تاني. الله ساتر، ما تجيبش ساتر، أعوذ بالله منه أنا بس، وأنت لا تدري. فخلي بالك الله يرضى عليك، اوعى، امشي الهوينة واتق الله وراعي من حولك، خذ بيد من حولك الى الخير برفق بهدوء بلين، عشان ربنا يرضى عليك. قول امين. شفت بقى حديث الاعرابي كل فوائد ازاي، فوائد جنة. فقلنا وإذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعينه. لكن بعد ما قال الأعرابي كده أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء وأمره أن يشنه على البول، ادلقه بس على البول بس، بمجرد أن يعمل البول بالماء طهر المكان طهر. الله، دي احنا تحتاج لها. وكان العمل كمان أحيانا في المساجد أم جايبة طفل معها صغير بيبكي أو بال في المسجد، يا لو بس موعتنا سودة. تجد في بلادنا مثلا كبار السن ممكن يضربوا الطفل ويطردوا من المسجد وتبقى مصيبة، بعدلوا صوتوا ومصيبة، والله يهديك هات كوباية مية واضلقها، خلصت خلصت العمل، طفل هيعمل له ايه؟ طفل بال ما يبوش. مثلا لو ابنك وبال عليك بتبقى فرحان عشان ابنك وفرحان وبيتباهى، يقول لك شفت بقى ابن الايه؟ بل بل يا ولد ده ناقص يعمل الجلابيه كمان ذكرى، يقول لك اول بوله. انما عشان ابن غيرك مصيبه، مصيبه كبيره جدا. لا يبول براحته يا سيدي، ونجيب شويه نار نضلوها خلاص وخلصت العمليه، مجرد ما الماء يجي على البول طهر انتهى. يبقى المكان الارض يعني يكفي أن تعمم عليه الماء، أدي أول طريقة للنجاسة المكان. اثنين، قال إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، في هدومك بقى، بل على هدومك مش على الأرض ماشي كده، أو في إناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، النبي قال لك طريقة التطهير، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، كالثياب والفرش، يعني حتى الثوب لو الكلب لعق كده بلسانه يفضل، بس طبعا العلماء قالوا وقاصر على الإناء ذكر الإناء، إنما الثوب يكفيك إيه؟ الغسل. وذلك أخ مرة سأل أحد الدعاة قال له أنا عندي كلب وبثني في بقي، قال له اغسل بقك سبع مرات احنا قلنا بالتراب. حد يبوس كلب؟ الله خلاص الدرجة دي يعني، سبحان الله، يبوس الكلب المصيبة خطيرة جدا. والله يا جماعة النهاردة بعد الفجر والله في الثلج نازل، بعد طوال الفجر الثلج نازل، واحدة مشى بالكلب في البرد بتفسحه، والله يا جماعه شفت الطريق كده، وبعدين هو عايز تقريبا يتغوط واقفاله ومسكاه واقفه، وسبحان الله زي ما قال الشيخ محسن الله يبارك، قال لك شوف لازم يخرج كل يوم 3 4 يتفسح الكلب قبل الفجر في البرد وفي التلج، خارجه بتفسح الكلب تشممه هواء عشان يتحرك، والناس المسلمين في صلاه الفجر نايمين، يا ربي هل وصل حبهم للكلاب أفضل من حب بعضنا للصلاة صلاة الفجر؟ مش محتاجة تعليق طبعا، والله محتاجة، والله ما محتاجة تعليق، الكلب قومها الفجر رايحة بيه رايحة جاية وتفسحه، وكمان ايه مربطاه كده عمله مش سلسلة جميلة، وعلى فكرة بتمشي على حسب مشيه هو، والله العظيم هو الكلب اللي ماشي بمزاجه، يقف هنا تروح واقفة، يمشي تروح ماشية، يا ولادي الايه. قال أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها 7 مرات لأن دورت في الكلب فقط. قال وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرق والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، ترش الماء فقط محتاج تغسل مدام ما كلش الطعام، وهو رشه بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، الجارية البنت يعني يغسل، أما الغلام اللي ما كانش يرش فقط، ولحديث أم قيس بنت محسن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم زي مثلا الخروف أو البقرة أو الجاموس أو البعير إلى آخره، فإنه يطهر بالدباغ، يعني جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ بالملح والقرض إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى نستنتج من هذا أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، كذلك جلد الحمار لأنه غير مأكول اللحم. قال ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط لصحة الصلاة. بهذا القدر إخوتنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الباب، ووصلنا إلى الباب العاشر بعنوان في الحيض والنفاس، وفيه مسائل انتظرون إن قدر البقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.